بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبيائه وخيرته من خلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الثاني من سلسلة هذه الدروس في الدورة العلمية المكثفة الأولى في هذا اليوم الذي هو يوم الأحد، وتاريخه أعتقد هو 19 من ربيع الثاني من سنة 1423 الهجرة، صح؟ طيب، الاتفاق أن اليوم سوف يكون إن شاء الله درسا في العمدة في كتاب البيوع، وقد سبق أن شرحنا من كتاب البيوع عددا من الأبواب، والدروس تزيد على 4 أو 5، لكن مراعاة لأن مجموعة طيبة من الإخوة جاءوا إلى هذه الدورة من مناطق شتى أحببنا أن يشاركونا في كتاب البيوع من أوله، ولكن على سبيل الإيجاز والاختصار ففي هذه الجلسة سوف أجعلها تمهيدا وعرضا مختصرا وسريعا لجميع الأبواب والمقدمات السابقة التي يقوم عليها كتاب البيوع ربما بأكمله. فسوف نعرض في حوالي 12 نقطة معظم المسائل التي مرت معنا في كتاب البيوع. النقطة الأولى الحاجة إلى عقد البيع، فإن عقد البيع هو كما يقال أبو العقود كلها وأسبقها، والناس إليه أشد حاجة، ولهذا يذكر عقد البيع عادة في أول المعاملات، بعدما ينتهي الفقهاء من كتاب العبادات ينتقلون إلى المعاملات فيبدأون بالبيع، وأحيانا يسمونه كتاب البيع، وقد يسمونه البيوع، كتاب البيوع، إشارة أولا إلى أن هذا العقد هو من العقود المهمة كما ذكرنا، فإن الناس لا غنى لهم عن البيع والشراء، فعندي حاجات أستغني عنها فأبيعها، وعندك أمور تحتاجها تجدها عندي أو عند فلان أو علان، وهذا عنده نقد وهذا عنده سلعة وهكذا، فهو نوع من التبادل والتعاطي بين الناس لا بد للمجتمعات البشرية منه. وثانيا لأن هذا العقد من العقود المسمى كما ذكرنا في الشريعة، فهو عقد مسمى سماه الله تعالى البيع، وأحل الله البيع أو التجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهكذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال وكل بيع مبرور كما في الحديث الذي في مسند أحمد. إذن فهو من العقود المسماة، بخلاف أن هناك عقودا أخرى قد يتعامل الناس بها دون أن يكون لها اسم، وقد يطرأ عند الناس اليوم في هذا العصر عقد جديد لا يعرفون ما اسمه، فأنت مثلا حينما تسكن في الفندق و تأخذ غرفة وتجلس فيها ويكون لها توابعها من الطعام والشراب والاحتياجات الأخرى والتنقل، هذا عقد مختلط من مجموعة أشياء، فيه إجارة وفيه أشياء شراء وفيه أمور ثانية، فهذا العقد قد لا يكون مسمى بالضبط فيحتاج إلى اسم خاص به، بخلاف العقود التي سميت في الكتاب أو في السنة أو حتى عند الفقهاء فإنها تسمى عقودا مسمى. وكذلك عقد البيع يتفرع عنه عقود متعددة، فهناك كما سوف يأتي ضمن الحديث هناك ما يسمى بعقد السلام، هناك عقد مثل الاستصناع، هناك الدين، هناك عقود عديدة وأنواع، ولهذا يسمى البيوع أحيانا، وقد يسمى كتاب لأنه يوجد في ضمنه وفي داخله عدد من الأبواب والفصول والأنواع. هذا البيع أو هذا العقد هو أيضا من يسمونه من عقود المبادلات أو من عقود المعاوضات، لأنه لا بد فيه من ثمن ولا بد فيه من سلعة، هذا يدفع شيئا ويأخذ عوضه والآخر مثل ذلك، فهي من عقود المعاوضات، بخلاف الأنواع أخرى هناك عقود تسمى عقود إرفاق، يعني المقصود فيها الرفق بالناس والتوسع عليهم، وليست عقود يعني معاوضات وبيع وشراء وتجارة. هذه نقطة. النقطة الثانية أن من المعروف أن الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين، أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين أو مجموعتين، المجموعة الأولى ما يتعلق بالعبادات التي تصلح بها الآخرة أو يصلح بها الدين، وذلك كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذه تسمى عبادات، قسم العبادات. وبالمناسبة فقد أنجزنا ولله الحمد من العمدة شرح قسم العبادات في نحو 50 شريطا، سوف تكون متاحة ومبذولة للإخوة عما قريب إن شاء الله تعالى. هذا نوع. إذن النوع الأول من أحكام الشريعة ما يتعلق بالعبادات، والنوع الثاني منها ما يتعلق بالمعاملات وقد تسمى بالعادات. ليس هناك مشكلة في هذا التقسيم، لأنه تقسيم صحيح ويترتب عليه نتائج معينة. مثلا من الفروق بين العبادات والمعاملات أن العبادات في الشريعة الأصل فيها التفصيل، يعني جاءت الشريعة بتفصيل العبادات، كيف تصلي، كيف ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام، كيف تركع، كيف تسجد، ماذا تقول، كيف تقوم، كيف تقعد. فتجد الإنسان حينما يتلبس بعبادة توحي إليه الشريعة بتفاصيل هذه العبادة التي ينبغي أن يقوم بها. هذا أولا، الأصل فيها التفصيل. ثانيا، أن الأصل فيها أيضا هو التوقيف، بمعنى أنه لا يحل لأحد أن يتصرف في العبادة إلا بإذن من الشرع. فالشريعة هي التي تحدد لك كل ما يتعلق بهذه العبادة، من حيث جنس العبادة، ومن حيث سببها، ومن حيث عددها، ومن حيث صفتها، ومن حيث هيئتها، وما يتعلق بها. فكل الأشياء المتعلقة بالعبادة لابد أن تكون بأمر وإذن من الشارع. فإذا خرج الإنسان في العبادات عن إذن الشريعة كان مبتدعا، ولهذا الزيادة في العبادات بدعة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا نظام العبادات. بينما القسم الثاني وهو العادات، الأصل فيها أولا الإجمال وليس التفصيل، ولهذا تجد أن النصوص في المعاملات ليست نصوصا كثيرة ولا مفصلة، وإنما هي نصوص إجمالية تنقسم تقريبا إلى قسمين. القسم الأول، النصوص الواردة في المعاملات، هو بيان ما يحرم من المعاملات، كأن يبين الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم لنا ما يحرم من البيوع، فيحرم كذا ويحرم كذا ويحرم كذا. معنى ذلك أن ما لم يذكر فهو حلال، ما لم يذكر فهو حلال. فالنوع الأول من النصوص يتعلق ببيان المحرمات، كأنه يقول هذه الأشياء ممنوعة وما سواها فهو عفو ومسكوت عنه ومأذون فيه وهو مباح. النوع الثاني من النصوص أيضا وهو التقعيد، يعني النصوص التي جاءت بوضع قواعد عامة في المعاملات. فهذه القواعد الكلية العامة هي عبارة عن أصول تحدد للناس نظام المعاملات، لكن لا تجد في المعاملات ما تجده في العبادات من أن كل شيء منها لابد أن يكون بأمر وبنص شرعي. وكلا الأمرين هو من يسر الشريعة، ولهذا نقول في باب المعاملات كما قال الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالأصل فيها الإذن، ولو أن إنسانا حرم شيئا منها لكنا نقول له ما هو دليلك على التحريم، بينما في العبادات لو أن إنسانا جاء بعبادة قلنا له ما هو دليلك على هذه العبادة. إذن هناك فارق كبير جدا بين المعاملات التي تصلح بها دنيا الناس وبين العبادات التي يصلح بها دين الناس. النقطة الثالثة شمول الشريعة. الشريعة الإسلامية شملت العبادات والمعاملات، لأن أحكام الشريعة 5، ومنها المباح كما يقول غالب الأصوليين. فالمباح هو من أقسام الأحكام التكليفية، يعني أن الله تعالى حكم بحله، سكت عنه أو أذن به، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، أو أذن الله تبارك وتعالى بها لعباده. والمباح هو أوسع الدوائر في الشريعة الإسلامية، دائرة المباح فهو أوسع من المحرم وأوسع من الواجب ومن غيرهما. إذن فالشريعة شاملة، وحتى حينما نعمل شيئا فالشريعة أذنت لنا فيه. ولهذا لما نقول مثلا أن كل ما يحدثه الناس الآن من عقود جديدة، خصوصا بعد يعني ثورة المعلومات كما يقولون، وانفجار المعلومات وثورة الاتصالات، واختراع الناس لألوان من العقود والمعاملات ربما لم تخطر في بال السابقين لأنها اعتمدت على أمور متجددة في واقع الناس اليوم، فنقول إن هذه العقود الجديدة الآن ليس مسكوتا عنها في الشريعة بمعنى أنها منسية وما كان ربك نسية، ولكنها داخلة ضمن إطار واسع وهو إطار المباح الحلال المسكوت عنه بمعنى المأذون فيه، لم يحرم ولم يوجب، هذا هو الأصل فيه. لكن مع هذا الشمول في الشريعة فإننا نلاحظ مثلا أن كثيرا من المسلمين يكون عندهم ازدواجية في تعاملهم، فلا غرابة أبدا أن تجد مسلما مصليا في محرابه، فإذا أتيته إلى السوق وجدت شخصا آخر من مثلا تعاطي الربا أو الغش أو أكل أموال الناس بالباطل، أو قد تجد هذا الإنسان يستولي على أموال الناس ويتخوض فيها بغير حق، ومع ذلك قد تجد أنه متعبد أو متزهد أو متظاهر ببعض الأعمال الصالحة، أو قد يتصدق بشيء قليل من هذا المال في بناء مسجد أو إعانة مسكين أو إغاثة ملهوف. نعم، نحن نقول بناء المساجد طيب وإعانة المساكين وإغاثة الملهوفين، لكن أيضا يفترض في المسلم الذي يرجو ثواب الله بهذا العمل أن يرجو ثواب الله تعالى بأن يكون هذا العمل وهذا المال من حلال من حيث أصله. إذن هناك ازدواجية في شخصية المسلم أو كثير من المسلمين اليوم بين تعاملهم في العبادات، حيث يقبلون على الصلاة وتجد الإنسان وهو يسبح في ركوعه وسجوده يعلم أن له ربا وخالقا يراقبه ويثيبه ويعاقبه، بينما لا يتجد هذا الشعور عنده وهو يبيع أو يشتري أو يتعامل بالدرهم والدينار. النقطة الثانية أن كثيرا من الناس حتى من الخاصة يقع عندهم ازدواجية أيضا في موضوع التنظير، فمثلا تجد أن كثيرا منهم حينما يتحدثون عن التأخر والتخلف الذي أصاب المسلمين في بلادهم فإنهم يرجعون ذلك إلى إخلال بجوانب العبادة، فيقولون السبب مثلا هو تركهم للصلوات، وهذا جزء من السبب لكنه ليس كل السبب، لأننا يفترض أن نفهم الدين بشموليته وبعمومه، فنقول السبب في هذا تركهم الصلوات وقوعهم في مثلا الشهوات، والسبب في هذا أيضا تركهم لما أوجب الله تعالى عليهم من الكسب ومن المعاش ومن تحصيل المصالح الدنيوية ومن يعني التزام أحكام الشريعة حتى في الأمور الحياتية العادية أو المعاملات التي نظمتها الشريعة أيضا. ولهذا فيما يتعلق بالأسباب مثلا، فالأصل أن الأسباب مأذون فيها للمسلم وغيره، وأن نتائجها مترتبة عليها، فالمسلم ما لم يبع ويشتري لن يحصل المال، وما لم يتذرع بالخبرة والمعرفة والدراسة لن يحصل المال، النية الطيبة وحدها لا تكفي. ويقولون في بعض الأمثال الطريق إلى جهنم مفروش بالنيات الطيبة، وفي تقدير أن هذا المثل يعني يحتاج إلى نوع من الشرح لأنه ليس على أطلاقه، ليس كلاما صحيحا، النية الطيبة هي من الأعمال الصالحة وإنما الأعمال بالنيات، ولكن يجب أن يفهم، وربما هذا مراد المثل، يجب أن يفهم أن النية الطيبة وحدها لا تكفي، ولهذا يشترط السلف للعمل الصالح شرطين، الأول هو النية الطيبة أو الإخلاص كما يسمونه، والشرط الثاني ما هو؟ المتابعة، أو بشكل آخر الصواب. إذا لابد أن يكون العمل صالحا يعني بالنية الطيبة خالصا، لابد أن يكون صوابا، فالنية الطيبة قد يكون الإنسان نيته حسنة، لكن لابد أن يكون العمل صوابا أيضا بأن يكون وفق الشريعة إن كان عبادة، وأن يكون وفق المصلحة ووفق ما تقتضيه الأسباب الطبيعية إن كان من أمور المعاملات. طيب، النقطة الرابعة ما يتعلق بأحكام العقود والشروط، العقود والشروط هل الأصل فيها كما أسلفنا قبل قليل أنها مأذون بها، ولهذا نقول كل عقد أو شرط جديد فهو حلال إلا ما دل الشرع على تحريمه ومنعه، أو العكس؟ في المسألة يعني قولان، القول الأول أن الأصل في العقود والشروط، الشروط ضمن العقود يعني أبيع عليك وأشترط شرط مثلا، أبيع عليك هذه الدار وأشترط أن أسكنها سنة، يقول بعض الفقهاء إن الأصل في العقود والشروط الحظر والمنع، فلا يحل عقد ولا شرط إلا بإذن، وهذا مذهب ابن حزم وقول لبعض أتباع الأئمة، وربما من أقوى أدلتهم حديث بريرة لما اشترتها عائشة وقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، إلى آخر الحديث. القول الثاني أن الأصل هو الجواز، وهذا مذهب الجمهور كما ألمحت إليه قبل قليل، وبناء على هذا القول، قول الجمهور القول الراجح، نقول أن كل عقد أو شرط فالأصل أنه جائز ومباح إلا إذا وجد في النص الشرعي ما يدل على منعه وعلى تحريمه. الدليل على ذلك الآيات الكريمة الأحاديث النبوية أن هذا هو الأصل، كما أسلفنا الآثار الواردة عن جماعة من الصحابة والنظر والمعقول، فإن أمور الناس لا تتناهى ويعني مبتكراتهم تتجدد، هذا مما فصل في موضعه. النقطة الخامسة تعريف البيع، وللبيع تعريفات كثيرة، كل جماعة من الفقهاء أو مذهب يعرفونه تعريفا، نحن نشير إلى تعريف الحنابلة، يقول هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثله على التأبيد. مبادلة مال يعني إذا هناك طرفان مشتري وبائع، هذا يدفع وهذا يأخذ، فيبادل مالا بمثله، يعني يأخذ مثلا ذهبا ويدفع فضة، أو يأخذ ذهبا ويدفع أرضا، أو يدفع طعاما، أو ما أشبه ذلك. فهي عبارة عن مبادلة مال بمال ولو في الذمة، يعني من الممكن أن يكون أحد العوضين مؤجلا والآخر يكون حالا. وقوله أو منفعة مباحة، يعني ليس بالضرورة أن يكون البيع دائما مبادلة مال، قد يكون مبادلة منفعة مباحة لكن على التأبيد، بمعنى مثلا أنه أعطيك موافقة مرور أنك تمر مثلا من هذا الطريق الذي يخصني، لكن موافقة نهائية مطلقة، أو إمكانية أنك تستثمر يعني جزءا من سطح المنزل مثلا تستثمره فيما تريد، لكن أيضا بشكل مؤبد، فهذا يسمى بيعا. لكن لو كان بشكل مؤقت ماذا يسمى؟ يسمى إجارة، يعني أؤجرك جزءا من هذا البيت، أو أؤجرك هذا السوق أو هذا الممر لفترة معينة، ولهذا قالوا على التأبيد لتخرج منه الإجارة. النقطة السادسة الحكم التكليفي، يعني ما حكم البيع؟ طبعا الأصل في البيع هو الحل والإباحة، وأقوى دليل وأوضح دليل بعيد عن أي إشكالات هو قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ولهذا نقول إن الربا في حقيقته ليس بيعا لأن الله تعالى فصل بينهما. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهذا دليل على حل البيع. وقد جاء في حديث عند أحمد في مسنده أفضل الكسب، يعني قال وكل بيع مبرور وإن كان في الحديث نظر، لكن ما هو واقع من حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه تواتر عنهم أنهم كانوا يتبايعون، وكان عندهم أسواق في المدينة وغيرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ممن يبيع بنفسه أو بواسطة من يختاره من أصحابه. إذن أصل البيع هو الجواز والحل، لكن هنا لابد من تنبيهات. الأول أن هذا الأصل بالنسبة لأفراد الناس، لكن بالنسبة للأمة كلها لابد يجب على الأمة أن يوجد فيها من يقوم بهذه المهمات. فلو أن الناس مثلا في بلد ما لم يجدوا ما يشترونه من ملابسهم أو مطعوماتهم أو ملبوساتهم أو مراكبهم أو مساكنهم، فما الحكم في هذه الحالة؟ يأثمون جميعا لتقصيرهم في هذا، فهو عبارة عن فرض كفاية على مستوى الأمة. والإنسان لو لم يأكل لم يستطع أن يعيش، ولو ترك الأكل حتى يموت لكان آثما بذلك. فدل هذا على أنه نحن نقول البيع مباح من حيث الأصل حلال، لكن من حيث الوضع العام للأمة فلا بد أن يوجد فيها من يتعاطون توفير هذه الأشياء للناس وبيعها. ولهذا أحيانا كما سوف يأتي يضطر الإمام أو الحاكم إلى أن يلزم بعض الناس بالبيع إذا ترتبت عليه حاجة الناس أو ضرورتهم أو مصلحتهم. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه قد يطرأ على هذا الحكم ما يجعله وإن كان مباحا ما ينقله إلى الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو التحريم. مثلا لو أن إنسانا جاءك وأنت تبيع هذا الجهاز المسجل وقال أسألك بالله أن تبيعه علي، فما الحكم في هذه الحالة؟ يقول الفقهاء يستحب أن تبيعه عليه إذا لم تكن حاجتك تتعلق به، يعني أنت في غنى عنه وعندك جهاز آخر أو ممكن تشتري بدله أفضل منه، ففي هذا الحال إبرار المخصم مستحب وليس بواجب. هذا مثال نقل البيع من الإباحة إلى الاستحباب. كذلك أحيانا قد ينتقل إلى الإيجاب، مثل بيع المضطر كما أشرنا، لو أن عند إنسان مثلا مطعومات كثيرة والناس مرت بهم مجاعة وأصبحوا محتاجين إلى هذا الطعام، والإنسان هذا الذي يملكه حاول أن يحتكره أو يمنع بيعه، في هذه الحالة يجب عليه وجوبا أن يبيع عليهم، والإمام أو الحاكم يلزمه بذلك لأن مصلحة الناس بل حياة الناس تتوقف عليه. قد يكون البيع مكروها، مثل ما إذا باع الإنسان أشياء مكروهة مثل بيع جلود السباع عند من يقول بكراهيتها، فبيعها مكروه كما أن استخدامها مكروه عند هؤلاء القوم أو على هذا الرأي. كذلك لحوم الخيل عند من يقول بكراهيتها فيكون بيعها مكروها. قد يكون البيع محرما، وهذا أمثلة كثيرة، مثل بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وغير ذلك. والبيوع المحرمة سوف يأتي لها بند خاص إن شاء الله تعالى. النقطة السابعة تقسيمات في البيوع. حقيقة الفقهاء استطردوا كثيرا في تقسيمات البيوع، واخترت لكم يعني أفضل وأهم هذه التقسيمات. التقسيم الأول باعتبار المبيع أو موضوع المبادلة أو باعتبار السلعة، فهذا ينقسم تقريبا إلى أربعة أقسام. القسم الأول المقايضة. ما هي المقايضة؟ ما هي المقايضة؟ بيع سلعة بسلعة. المقايضة بيع سلعة بسلعة، أرض بأرض أو سيارة بسيارة أو طعام بطعام أو أي شيء آخر، يعني أن يكون المبيع وسلعة وأن تكون القيمة سلعة أو الثمن سلعة أيضا، هذه تسمى مقايضة، وربما كانت هي أول صور البيع الذي وجد عند الناس حين لم يكن عندهم دراهم ولا أموال ولا أشياء. القسم الثاني هو الصرف، وهو بيع ناقد بنقد، ذهب بذهب أو بفضة أو ريال بدولار أو دينار وهكذا، يعني بيع النقود ببعضها يسمى صرفا. القسم الثالث السلم. السلم، وما هو السلم؟ السلم أو السلف معناهما واحد. طيب ما هو السلم أو السلف؟ نعم، يعني بيع دين بنقد يعني أو بعين كما يقال، بمعنى أن أعطيك مثلا 100,000 ريال الآن مقابل أن تعطيني بعد سنة مثلا 10,000 كيس رز، فيكون النقد أو القيمة تكون حاضرة والسلعة تكون مؤجلة، فهذا يسمى السلم أو يسمى السلف، وهو جائز يعتبر يعني ورد فيه نصوص صريحة. القسم الرابع هو البيع المطلق، يعني أن تبيع السلعة بمال أو بدين، وهذا يسمونه البيع المطلق لأنه لا يحتاج إلى اسم آخر. هذا تقسيم باعتبار المبيع أو باعتبار السلعة. التقسيم الثاني باعتبار طريقة تحديد الثمن، ثمن المبيع، وهذا أيضا له أنواع، له أنواع. من أنواعه ما يسمى بالمساومة، والمساومة هي أن تسوم السلعة دون أن تعرف كم قيمتها مثلا. فإذا عرفت أن هذا الكتاب عندي قلت بعني هذا الكتاب بكم تشتريه؟ قلت أشتريه 10 ريالات. وبالمناسبة هذا كتاب أتيت لأذكره لكم، كتاب الجامع لأحاديث البيوع، أعده وحققه الأستاذ سامي بن محمد الخليل، ونقل عليه تعليقات الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في تعليقاته على هذه الأحاديث. الكتاب طيب وتحقيقه طيب، وهو من الكتب المفيدة لمن أراد أن يتعرف على أحكام البيوع. تسألني عن هذا الكتاب فأقول بكم تشتريه، تقول أشتري 10 ريالات نصيبك، هذا يسمى سوم أو مساومة لأنك سمت الكتاب وبعته عليك. هذا نوع. النوع الثاني المزايدة. وما هي المزايدة؟ أن أعرض الكتاب وأقول من يسومه، فيسومه الأخ يوسف 5 ريالات، فيأتي مثلا الأخ صالح ويقول 6، ويأتي علي ويقول 7، هذه مزايدة تسمى. القسم الثالث عكس المزايدة المناقصة. وما هي المناقصة؟ أن يكون عند الإنسان مشروع معين مثلا أو يريد سلعة معينة، يقول أنا مثلا أريد سيارة بالمواصفات التالية، من يوفرها لي؟ فيقول واحد أنا أوفر لك هذه السيارة 50,000 ريال، يأتي آخر يقول لا أنا أوفرها لك 49. هنا يعني ليست العملية عملية بيع على بيع أو سوم على سوم، ولكن هو نفسه طلب من الناس عروض معينة فقدمت له عروض، أو قد تكون أحيانا عبارة عن مشروع معين يريد أن من الناس أن يبنوا له فيلا أو يقوموا مثلا بعملية تنظيف أو صيانة أو أي عمل آخر، وهذا ما تقوم به غالبا المؤسسات والشركات، هذه تسمى المناقصة. القسم الرابع بيوع الأمانة، يسمونها بيوع الأمانة، وهي سلة أو مجموعة من البيوع مبنية على معرفة أصل قيمة الشراء. يعني لما أقول لك مثلا أنه هذا الجهاز جهاز كمبيوتر، قلت لك أن هذا الجهاز اشتريته أنا 5,000 ريال وهو جهاز مواصفاته كذا وكذا وكذا، أخبرتك بقيمة الشراء بالنسبة لي وأنه جهاز جديد غير مستخدم. وبناء على معرفتك بهذه القيمة التي هي قيمة الشراء تحدد أنت القيمة التي تريد أن تدفعها في هذا الجهاز. فأحيانا لما تقول لي طيب أريد أن أشتري منك هذا الجهاز برأس المال، برأس المال، هذا نوع ويسميه الفقهاء بيع التولية، بيع التولية، يعني كأنني أوليك هذا الجهاز وتأخذه بدلا عني برأس المال، فهذا بيع التولية. هناك نوع آخر وهو أن تقول ما دام عندك ب5000 فأنا أريد أن أشتريه منك ب5500، فهذا يسمى بيع مرابحة، مرابحة لأن أعطيتك ربحا في الجهاز أو في السلعة. النوع الثالث أنك تقول يا أخي أنت اشتريت هذا الجهاز ب5000 لكن أنت تعرف أني محتاج ولا عندي إمكانية ويعني أريدك أن تبيعه لي، أو حتى الأسعار تغيرت وخرج موديل جديد غير هذا فنزلت قيمته ولهذا أشتريه منك ب4500، فهذه تسمى مواضعة أو وضيعة أو حطيطة، يعني تنزل من رأس المال الأصلي. هناك أيضا حل رابع وهو ما يسمى بالتشريك، يعني أن تقول أنا لا أريد هذا الجهاز كاملا لكن أريد أن أدخل معك فيه شريكا بنصف رأس المال أو بزيادة عنه أو بأقل منه، فبيوع التشريك أيضا هي داخلة فيما يسمى ببيوع الأمانات، وكلها مبنية على ثمن الشراء. أظن واضحة هذه. طيب، يعني بيوع الأمانة مبنية على معرفتك بأصل رأس المال، فأنت ائتمنتني ولهذا سميت بيوع الأمانة، لأنني لما قلت لك أن سعره 5000 ريال وثقت بي وأمنتني وصدقتني على ذلك. التقسيم الثالث باعتبار التقسيم باعتبار طريقة تسليم الثمن، وهذا يشمل البيع الحال، أنه أشتري منك السلعة وأعطيك ثمنها، وإذا كان العقد مسكوتا عنه لم يذكر فيه أجل، الأصل فيه أنه حال أو مؤجل، الأصل أنه حال، ولهذا يقول الفقهاء أنه إذا سكت عن أجل في العقد فالأصل أنه حال باتفاق العلماء، ولا يكون هناك أجل إلا إذا كان مذكورا بين الطرفين سواء بعقد مكتوب أو منطوق طبعا. إذن هذا نوع الذي هو بيع الحال. هناك البيع مؤجل الثمن، يعني أن آخذ السلعة وأؤجل الثمن وأقول أعطيك الثمن بعد سنة، وهذا أحيانا يسمونه البيع بالتقسيط كما يقع الآن، لأن الغالب أن تأجيل الثمن يصاحبه ماذا؟ زيادة، يعني الإنسان لما أجل الثمن أجله لزيادة لأنه يبيع ويشتري، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، ولهذا أجمع العلماء كما ذكر البيهقي وابن حجر وغيرهما على أن البيع بزيادة الأصل في أنه جائز، يعني البيع بتأجيل وزيادة إذا كان قصده السلعة نفسها، إذا كان قصده السلعة نفسها، يعني بعتك هذه الخيمة طبعا هذا نظريا، بعتكها ب60000 ريال تؤديها لي بعد سنة، معنى ذلك أن أصل قيمة الخيمة تعادل 40000 ريال، وإنما الزيادة هو بسبب التأجيل في والانظار في الوقت، فالزيادة هي مقابل المدة ومقابل الأجل، فإذا كان المقصود الخيمة نفسها فهذا جائز، وإنما الذي اختلفوا فيه إذا كان قصده أن يبيعها ويستفيد من ثمنها، والصواب أنه حتى هذا أيضا جائز، ولأدلة تأتي في موضعها إن شاء الله تعالى. إذن القسم الثاني هو البيع مؤجل الثمن، القسم الثالث هو البيع مؤجل المثمن، مؤجل المثمن، وبسرعة ما اسم هذا النوع؟ السلم، السلم، يعني أعطيك المال الآن وأقبض السلعة بعد سنة أو أقل أو أكثر، فهذا مؤجل المثمن وهو ما يسمى ببيع السلم. القسم الرابع بيع مؤجل العوضين، وهذا يسميه الفقهاء ماذا؟ بيع الكالي بالكالي، بيع الدين بالدين، يعني أن تبيع على الإنسان مثلا سيارة بعد سنة ب50000 ريال يقبضها بعد سنة أيضا أو بعد شهور، والأصل في بيع الدين بالدين أنه محرم في غالب حالات، وإن كان هناك حالات يباح فيها كما سوف تأتي الإشارة إليه. إذن هذه أقسام البيع باعتبار تسليم الثمن أو عدم تسليمه. التقسيم الرابع البيع، أقسام البيع باعتبار الحكم الشرعي، وهذا ذكرنا مثلا أن من البيع ما هو مباح وهذا هو الأصل، منه ما هو مستحب مثل ماذا؟ قبل قليل ذكرناه، إبرار المقسم، لما يقول أقسمت عليك أن تبيعني هذا الثوب ولا مضرة عليك يستحب لك أن تبره. ومنه ما هو واجب مثل بيع الأشياء لمصلحة الناس إذا اضطروا إليها، ومنه ما هو مكروه مثل بيع الأشياء المكروهة، ومنه ما هو محرم مثل بيع الأشياء المحرمة ومثل بيع الأشياء المعدومة إلى غير ذلك. هناك تقسيم خامس أيضا، التقسيم باعتبار إمضاء البيع أو عدم إمضائه. مثلا هناك البيع المنعقد ويقابله البيع الباطل. البيع المنعقد أن أبيعك هذا الكتاب ب10 ريالات وتأخذ الكتاب وتعطيني 10 ريالات، هذا بيع يسمونه منعقدا لأنه بيع صحيح ولا إشكال عليه. يقابلها البيع الباطل، البيع الباطل مثل بيع الخمر أو بيع الميتة، فهذا البيع باطل ولا تترتب عليه آثاره ولا يعد منعقدا. هذا نوع. النوع الثاني البيع الصحيح ويقابله البيع الفاسد، وهذا التقسيم عند الحنفية يفرقون بين الفاسد وبين الباطل. فالبيع الصحيح يقابله البيع الفاسد، مثل ماذا البيع الفاسد؟ ها نعم، أو بشكل أوضح البيع الفاسد مثاله أوضح، قالوا هو البيع من أمثلة البيع الذي لم يذكر فيه الثمن. تقول مثلا اشتري هذا الماصة، قلت نصيبك، طيب السعر كم؟ غير معروف. فالبيع المسكوت فيه عن الثمن قالوا هو بيع فاسد، لأنه ليس باطلا بمعنى أنه بيع أشياء محرمة أو شيء من هذا القبيل، ولكنه فاسد باعتبار أنه اختل في شرط وهو معرفة الثمن. ولهذا هل هناك سبيل إلى تصحيح البيع الفاسد؟ كيف؟ ها؟ أن يذكر الثمن فيه أو أن يرجع فيه إلى قيمة المثل. فإذا ذكر الثمن وقيل هذه الماصة مثلا ب500 ريال زال فساد البيع وتم إمضاؤه. إذن هناك بيع صحيح مكتمل الشروط يقابله البيع الفاسد. هناك البيع النافذ ويقابله البيع الموقوف. مثال البيع الموقوف، لو أن إنسانا مر على سيارة ووجد عندها رجلا واقف، فقال للرجل الواقف تبعك السيارة هذه؟ قال نعم. قال تبيعها هي للبيع؟ قال نعم هي للبيع. بكم؟ قال ب70,000 ريال. قال هذا شيك. بعد قليل خرج صاحب المنزل وأدخل المفتاح وركب في سيارته، فتبين أن هذا البائع لم يكن مالكا للسيارة، وإنما يسميه الفقهاء فضوليا، بيع الفضولي، هو تطفل وباع السيارة وهو لا يملكها. والصحيح في مثل هذه الحالة أن البيع موقوف على ماذا؟ على موافقة مالك السيارة. يعني لو قال مالك السيارة والله 70,000 شيء ما كنت أحلم به، توكلوا على الله، في الحالة هذه يكون البيع ماضيا. لكن لو قال صاحب السيارة لا يمكن السيارة هذه لا أبيعها، يكون البيع فاسدا. ولهذا نقول البيع النافذ يقابله البيع الموقوف، يعني موقوف على إجازة المالك. وإن كان بعض الحنابلة يرون أن البيع لا يصح أصلا ولو أجازه المالك، لأنه بيع ما لا يملك، لكن الصحيح هو الأول. هناك البيع اللازم ويقابله البيع الجائز، والذي يعرف لنا البيع الجائز سوف نمنحه هذا الكتاب، مع أنه فيه إهداء لكن ما عليه، يعني نمنحه الكتاب. البيع الجائز ما المقصود به؟ طيب البيع الجائز مقابل طبعا مقابل اللازم هو البيع الذي يكون معه خيار، أن يشتري منه سلعة بشرط أن له الخيار 3 أيام أو أقل أو أكثر يمكنه خلالها أن يمضي البيع أو أن يرده، فهذا البيع جائز يعني ليس بلازم، بخلاف البيع اللازم الذي لا يكون معه خيار. إذا اشترى منه هذه المزرعة مثلا ب5 ملايين ريال ثم تفرق على ذلك فقد وجب البيع، ولا يحل لأحد منهما الرجوع إلا إذا أقاله الآخر. إذن هذه تقسيمات متعددة يعني الاطلاع عليها جيد ومفيد في تنوير ذهن الإنسان. النقطة الثامنة أركان البيع، وأركان البيع عند جمهور الفقهاء ثلاثة أركان: العاقد، طرف العقد وهما البائع والمشتري، والمعقود عليه أو محل البيع وهي السلعة، والركن الثالث هو الصيغة. هو الصيغة، والصيغة يمكن أن تكون صيغة قولية أو فعلية. الصيغة القولية هي أن أقول بعت وتقول اشتريت، يعني كما يقولون إيجاب وقبول، إيجاب وقبول، يعني هذا باع وهذا اشترى، هذه تسمى صيغة، صيغة العقد. وصيغة العقد يقول الفقهاء لابد أن تكون أولا مفهومة، يعني لو واحد تكلم باللغة الإنجليزية مثلا مع من لا يفهم هذه الصيغة فإن هذه لا تعد صيغة. كذلك لابد أن تكون متطابقة متوافقة، فلو قال هذا بعت وقال هذا استأجرت، هل تكون هذه صيغة صحيحة؟ لا. الشرط الثالث أن تكون متصلة، يعني لو قال هذا بعت عليك وانصرف ذاك وذهب وبعد 5 ساعات اتصل بالجوال وقال اشتريت، هل تكون هذه ملزمة؟ لا، إلا إذا وافق عليها الطرف الآخر، فلا بد أن تكون متصلة، أن لا يكون بينها فاصل طويل. إذن هذه الصيغة القولية، يعني بعت واشتريت. لكن هل يلزم أن يكون البيع فقط بهذه الصيغة؟ الآن الناس يبيعون عبر الإنترنت، يبيعون عبر الوسائل المختلفة، وربما لا يعرف بعضهم بعضا ولا يسمع بعضهم بعضا، ولهذا يقول العلماء أن الصيغة الثانية هي الصيغة الفعلية التي تدل على التراضي، مثل أن تأتي مثلا إلى البقال وتأخذ منه خبزا وتدفع له ريالا حتى لو لم تكن متكلما، ومثل أن تأتي إلى مكينة الصرف مثلا أو مكينة المعلبات والمشروبات فتضع فيها ريالا وتأخذ منها مشروبا، أو تأتي إلى مكان ربما لا يكون فيه بائع أصلا، وفي بعض البلاد يوجد مثل هذا، وتضع المال وتأخذ مقابله. فهذه الصيغة صيغة عملية تدل على ماذا؟ على التراضي بين الطرفين، وهي تقوم مقام القول. طيب، فيما يتعلق بأحكام العقد أو أحكام الصفة، صفة العقد أو صيغته، من العلماء من يقول أنها لا تنعقد إلا بما ورد، ومنهم من يقول أنها تنعقد بكل شيء، وهو الصواب أن الصيغة تنعقد بكل، أو العقد يتم بكل ما دل على المقصود منه من قول أو فعل، كما ذكرنا كل ما يدل على التراضي بين الطرفين وإمضاء العقد فهو جائز ومباح وماضي في الشريعة. والدليل على ذلك أولا أن الله سبحانه وتعالى قال عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإذا وجد التراضي، إذا وجد التراضي بين الطرفين فهذا هو المقصود وهو المطلوب، ولو لم يكن بقول ولو لم يكن بفعل، المهم وجد التراضي. الأمر الثاني أن الشريعة جاءت بالبيع، بحل البيع بغير حد، وأحل الله البيع، ولم يرد في البيع حد معين لا يصح البيع إلا به، ولهذا نقول أنه يرجع فيه إلى العرف، فكل ما تعارف الناس عليه أنه بيع فهو بيع، ولو لم يكن له أصل مأثور أو مذكور. الأمر الثالث أن مسألة البيع هي من العادات أو من المعاملات التي تصلح بها دنيا الناس، والأصل فيها الإباحة كما ذكرنا، ولا يمنع من شيء منها إلا إذا دل الدليل على منعه أو النهي عنه. هذه نقطة. إذن النقطة الأولى ما يتعلق بالصيغة، قلنا أنه أركان البيع ثلاثة، منها الصيغة، تكلمنا عن الصيغة الآن سواء كانت صيغة قولية أو كانت صيغة فعلية. الشيء الثاني، الركن الثاني، هو ما يتعلق بالعاقد، طرفي العقد البائع والمشتري، ويسمى كل منهما عاقدا. فالعاقد لابد أن يكون جائز التصرف، يعني مثلا الطفل هل يقبل البيع وشراؤه مطلقا؟ إذا شرى في شار يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل. أو شرى ربطة البان علك تقبل أو ما تقبل؟ إذن نقول أن يكون من جائز التصرف. فمثل الطفل الصغير يقبل بيع وشراء في الأشياء التافهة أو الزهيدة، كذلك مثلا المجنون هل يقبل بيع وشراؤه؟ لا. العبد القن الرقيق هل يقبل بيع وشراؤه؟ لا. وهكذا لابد أن يكون العاقد حرا رشيدا، لابد أن يكون حرا رشيدا إلا في الأشياء التي تناسبه ويجري العرف بقبولها. ولا بد في الغالب أن يكون العقد بين من طرفين، يعني من اثنين. هل يمكن أن يكون أحيانا واحد يتولى طرفي العقد؟ نعم. كيف؟ ها؟ مثل أن يوكله الطرفان مثلا ويرضيا بتصرفه، وفي حالات معينة مثل ما إذا كان وليا ليتيم أو قاضيا أو ما أشبه ذلك. إذن الثاني، الركن الثاني هو العاقد الذي البائع أو المشتري. الركن الثالث في البيع هو المحل أو السلعة المعقود عليها، والسلعة المعقود عليها فيها مجموعة من الشروط. الشرط الأول أن تكون موجودة، فلا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا معدوما، أن يبيع شيئا معدوم، يعني أقول أبيعك مثلا الولد الذي تنتجه ناقتي أو ولد الولد بعد سنتين أو بعد 3 سنوات، هذا معدوم، شيء غير موجود، فلا يجوز بيعه. طيب، الأمر الثاني أن يكون قابلا شرعا للبيع والشراء والتملك. فلو باعه ميتة مثلا هل يجوز؟ لماذا؟ لأن الميتة لا تملك ولا فائدة فيها. الشرط الثالث أن يكون شلون؟ إلا السمك. أحسن، السمك وفي غيره أيضا، الجراد أيضا، صحيح. الشرط الثالث أن يكون معلوما بما يميزه، أن يكون معلوما إما بالرؤية أنك تعرفه وتراه، أو يكون معروفا بالوصف المنضبط، يعني مثلا عندي أرض أريد أن أبيعها عليك، فتكون هذه الأرض معروفة لك، هي هذه الأرض بحدودها المعروفة، وهذا موقعها، وهذه شوارعها، وهذه مساحتها. وفي حل آخر وهو أن تكون منضبطة بماذا؟ بالوصف، أن الأرض في المنطقة الفلانية، وهذا موقعها مثلا على الخارطة، ومساحاتها كذا، وأطوالها كذا، وحدودها كذا، وشوارعها كذا، أو سيارة موديلها كذا، ونوعها كذا، ولونها كذا، وهل مشت أو ما مشت، إلى غير ذلك من الأشياء التي تتأثر بها القيمة. فإذا أن تكون السلعة معروفة معلومة إما برؤيتها أو بوصفها وصفا منضبطا. الشرط الرابع، الرابع أن تكون مملوكة، فلا يجوز أن يبيع ما لا يملك. وإذا باع ما لا يملك نرجع هنا إنه هل يجيزه المالك أو لا يجيزه، وفي حديث حكيم بن حزم لا تبع ما ليس عندك. والشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه، فلو باعه مثلا طيرا في الهواء أو سمكا في الماء أو عبدا آبقا أو شيئا لا يقدر على تسليمه أو مغصوبا، هل يجوز بيع المغصوب؟ إذا اعتدى جارك وغصب أرضك مثلا، وهل يجوز أن تبيعها؟ هل يجوز؟ نعم، يجوز بيعها على الغاصب، لأن الغاصب هي في يده، كما أنه يجوز بيعها على من يقدر على أخذها من الغاصب، لأنه إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارة، هناك من يستطيع أن يأخذها منه فيجوز أن تبيعها عليه. وطبيعي أن البيع هذا فيه أحيانا بيع إلجاء، لأنك تقول بدلا مما تضيع علي الأرض أبيعها على إنسان ولو بنصف قيمتها، بحيث أستنقذ ما يمكن، والإنسان يفتدي بعض ماله ببعض، وأنا لا إثم علي، لكن الإثم على الغاصب الذي ألجأني إلى ذلك. إذن هذه مسائل تتعلق بموضوع المعقود عليه وهو المحل أو السلعة. طيب، النقطة التاسعة التسعير، موضوع التسعير. والتسعير هو تحديد قيم للأشياء، يعني هل يحل للجهات المسؤولة كوزارة التجارة مثلا أو غيرها أن تحدد للناس أسعارا وقيما لا يحل لهم أن يزيدوا عليها، أم يتركون الناس برغباتهم؟ طبعا المسألة فيها خلاف، هناك من الفقهاء كالحنفية والمالكية من يجيز ذلك، لفعل عمر أنه رأى حاطبا يبيع بسعر منخفض، ولاحظ هنا نسعر أنك ما تنقص عن كذا أيضا، وقال له إما أن تبيع مع الناس مثل الناس أو تبيع في بيتك. وأما الحنابلة والشافعية فإن الأصل عندهم أن التسعير لا يجوز، لحديث أن الله هو المسعر، وقد رواه الترمذي وأبو داود، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره أن التسعير يعتمد على المصلحة، فقد يكون واجبا، مثل ما إذا كان التسعير يعني للعدل وتحقيق مصالح الناس وإبعادهم عن الجشع أو ظلم بعضهم بعضا. وقد يكون التسعير محرما كما إذا كان فيه إلجاء الناس إلى أن يبيعوا بسعر يكون عليهم فيه ضيم وظلم، فهو يعتمد على المصلحة. وقد يكون الغالب أن التسعير إذا روعي فيه مصالح الناس العامة الغالب أنه مفيد ونافع، لأن الناس لا يقف طمعهم وجشعهم عند حد. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إن بعض التسعير واجب بلا نزاع، يعني من التسعير ما هو واجب بلا نزاع. النقطة العاشرة: آثار البيع. إذا تم البيع وأمضي فما هي الآثار المترتبة عليه؟ طبعا ترتب عليه أن البائع يملك الثمن وأن المشتري يملك السلعة، ويترتب عليه موضوع الضمان، فيكون الثمن بضمان البائع وتكون السلعة بضمان المشتري. لكن متى؟ بعد القبض. بعد القبض فلا ضمان إلا بالقبض. ولهذا يقول العلماء إن البيع قبل القبض ضعيف، لأنه لا يترتب عليه ضمان. فلو هلكت السلعة في يدي بعدما اشتريتها أنت فإن ضمانها علي، ولو هلك الثمن بيدك قبل أن أقبضه فإن ضمانه عليك، سواء كان هلاكها بآفة سماوية أو بسرقة أو بفعل فاعل. طيب، إذا أبهم الإنسان الثمن، إذا بعت عليك مثلا هذه السيارة ب100,000 ريال وكان البيع هذا في مدينة الرياض، فنقصد بالريال ماذا؟ الريال السعودي. لكن لو بعتها عليك مثلا في الأمارات فإن إذا أطلق الريال ينصرف إلى عملة البلد. لو بعتها عليك مثلا بدينار في العراق فإن الأمر ينصرف إلى الدينار العراقي، لكن لو بعتها عليك في البحرين فإن الأمر ينصرف إلى الدينار البحريني ولو لم يكن مسمى. إذا ذكرنا قيمة أو سلعة، ذكرنا قيمة السلعة فإن الأمر ينصرف إلى العملة الموجودة إذا كانت غير مذكورة. طيب، لو كان في البلد عدة كما يسمونها سلة عمل كلها على حد سواء، وقلت لك بعته عليك ب100 ريال وهنا الناس عندهم ريال سعودي وعندهم ريال أماراتي وعندهم ريال مثلا لبناني وعندهم ريال باكستاني وكلها متساوية، ففي هذه الحالة يرجع إلى ثمن المثل، العرف متساوي، فيرجع إلى ثمن المثل، أو نقول إن هذا يعتبر يعني مثل المسكوت، مثل المسكوت عن ثمنه. طيب، إذا لم يذكر أجلا ذكرنا أن الأصل هو الحلول. طيب، النقطة 11 وهي مهمة: البيوع المنهي عنها. البيوع المنهي عنها ورد في أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن عدد من البيوع، وقد وجدنا أن النهي عن هذه البيوع لا يخرج في الغالب عن 5 أنواع من النهي. الأول: ما نهي عنه للغرر، ما نهي عنه للغرر. والمقصود بكلمة الغرر أنه لا يدرى هذا الشيء الذي تم بيعه هل يتحصل أم لا يتحصل، أو يكون هذا الشيء متردد بين العطب وبين السلامة، أو يكون شيئا مستور العاقبة. وقريب من ذلك ما يسميه بعض الفقهاء بالخطر، بيع الأشياء التي فيها مخاطرة، وبعضهم يفرقون بينهما تفريقا لطيفا. قد يكون الغرر أو الخطر في صيغة العقد، مثل ما يسميه بعضهم ورد في السنة بيع الملامسة وبيع المنابذة، يعني مثلا واحد يعطي للآخر ثوبه والآخر يعطيه ثوبه أيضا ولا يكون بينهما معرفة بالسلعة، فهذا بيع غرر يتعلق بالعقد نفسه، يعني بيع الملابسة. نقول مثلا الملامسة أن ترمي إليه ثوبك أو يرمي إليك ثوبه، ويكون هذا بيع دون أن تعرف هذه السلعة ويعني جودتها من رداءتها. كذلك قد يكون في محل العقد، قد يكون الغرر في محل العقد، يعني في السلعة نفسها، مثل بيع الحمل الذي لا يدرى هل هو ذكر أم أنثى، يعيش أو لا يعيش، ومثل ما يسميها الفقهاء ضربة الغواص الذي يغوص في البحر، ممكن أن يخرج بغير شيء، وممكن أن يخرج بالدرر واليواقيت، ويمكن أن يخرج بأشياء كثيرة، فتقول يعني الغوصة هذه لك مثلا ب1,000 دولار دون أن تدري ما هي، فهذا نوع من الغرر ونوع من المخاطرة مستورة العاقبة، قد يأتي بشيء أو لا يأتي بشيء، قد يكون كثيرا أو قليلا. وكذلك بيع الطير في الهواء فإنه قد لا يأتي أصلا، والسمك في الماء، وهذا كله يدخل في الميسر والقمار. ولهذا نقول تبعا لذلك إن المسابقات المدفوعة الثمن بشكل مرتفع، المدفوعة الاتصال، كمسابقات مثلا من يكسب المليون أو سعودي كول أو غيرها من المسابقات التي يكون الإنسان المشارك فيها يدفع قيمة للاتصال أكثر من القيمة العادية، فمعنى ذلك أن جزءا من الاتصال يذهب لشركات الاتصال، والجزء الثاني أين يذهب؟ إلى منظمي هذه المسابقات الذين يحصلون على مبالغ طائلة فيدفعون جزءا منها جوائز للفائزين، والجزء الآخر يستفيدون منه هم. فهذا نوع من الميسر أو نوع من القمار المحرم. والغرر يقول العلماء ثلاثة أنواع: هناك غرر فاحش ظاهر محرم كثير لا إشكال فيه كما سبق، كضربة الغواص، يقول يريد أن أغوص في البحر فلعن لك ثمن هذه الغوصة بكذا من المال، فهذا لا يجوز لأن الغرر فيه ظاهر. القسم الثاني هو القليل الجائز، وذلك لأنه قلما يخلو بيع من وجود قدر يسير من الغرر. مثلا لما أبيعك هذا البيت، هل أنت تعرف الأساسات والقواعد التي بني عليها؟ كلا. هل تعرف ما بداخل الجدران؟ كلا. ولذلك فإن هذا غرر لكنه غرر يسير. كذلك بيع الشاة الحامل يجوز وأنت لا تعرف الحامل، لكن يجوز تبعا. كذلك لبن الضئر، لو استأجرت امرأة لترضع طفلك مقدار ما سوف تدفعه هذا غير معروف. أيضا الحمام، بعضهم يؤجر الحمام، يريد أن يدخل مثلا الحمام للاغتسال بمبلغ، مقدار ما سوف يستخدمه من الماء ليس محددا لكنه على سبيل التقريب، فهذا من الغرر اليسير المحتمل. وهناك القسم الثالث وهو الغرر المتوسط، وقد اختلف فيه أهل العلم. القسم الثاني من المنهيات من الأحاديث التي ورد فيها النهي عن بيوع معينة أن يكون النهي عنه للجهالة، والجهالة تتعلق بمحل العقد كجهالة صفة الببيع مثلا، مثل أن يبيعك ما في كمه، ما في جيبه مثلا، يقول في جيبي شيء تشتريه؟ تقول نعم اشتريته، فتشتري بمبلغ وأنت لا تدري ما هو، فقد يطلع أنه قطعة من ذهب أو من فضة أو حصات، فهذا يعتبر يعني نوعا من الجهالة في صفة المبيع لا يدرى ما هي. والجهالة في صفة المبيع كثيرة، ولذلك اشترطنا في صفة المبيع أن يكون معلوما إما بالرؤية أو بالصفة المنضبطة، فإذا كان المبيع مجهولا كان بيعه حراما. طيب، إذن شراء العبد الآبق، لو أن افترضنا في زمن غبر أن هناك إنسان عنده عبد آبق وهرب ولم يمكن التعرف إليه، شراء هذا العبد الآبق ماذا نسميه على حسب ما ذكرنا سابقا؟ نسميه بيعة؟ لا، ما هو مجهول، العبد معروف اسمه وصفته ويعني جميع المعلومات عنه، يسمى بيع غرر لأنه ممكن حصول هذا العبد تحصيله ويمكن أن لا يحصل، فهو بيع غرر. طيب شراء حجر، لما يكون معي حجر أقول لك تشتري هذا الحجر وأنت لا تدري هل هذا الحجر در أم ياقوت أم زمرد أم إنه تراب، هذا يسمى جهالة، يسمى جهالة. طيب، والجهالة مثل الغرر تكون على ثلاث مستويات، هناك جهالة كثيرة بينة لا تجوز كما أشرنا، وهناك جهالة يسيرة مغتفرة مثل بيع قطن الجبة، لما يكون عندك جبة أو لباس أو يعني ملابس معينة لا تدري ما نوع القطن الذي صنعت منه، فهذه جهالة. وكذلك البوفيه مثلا، الآن لما تدخل في بعض المطاعم يقول لك يعني بوفيه تأكل غداء أو عشاء غير محدد، فهذا فيه نوع من الجهالة لكنها مغتفرة. وكذلك الأشياء اليسيرة التي تتفاوت، يعني مثلا البيض ليست واحدة، بعضها أكبر من بعض وبعضها أحسن من بعض، لكن هذه جهالة يسيرة أو تافهة لا يلتفت إليها. القسم الثالث من الجهالة هي الجهالة المتوسطة المترددة. إذن القسم الثاني ما نهي عنه من أجل الجهالة في الثمن أو في السلعة. القسم الثالث ما نهي عنه بسبب الربا، كمان نهي عن بيع العينة إذا تبايعتم بالعينة، ومثل ذلك أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا في أحاديث صحيحة ربما نعرض لها. فالبيعتين في بيعة، أصح ما قيل فيها أن المقصود بيع العينة، يعني أشتري منك أو أبيع عليك هذه السيارة مثلا بالتقسيط، ثم أشتريها منك بالنقد، ثم أشتريها منك بالنقد. ولهذا جاء في الحديث: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. وجاء عن ابن مسعود أنه نهى عن صفقتين في صفقة، والصواب أنه موقوف عليه، وهو بنفس المعنى. فلا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا بالآجل ثم يشتريه نقدا، وهذا هي بيع العينة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح ما حمل عليه حديث بيعتين في بيعة. أما التفاسير الأخرى في بيعتين في بيعة، يقول مثلا أنه لك هذا بعشرة نقدا أو بخمسة عشر نسيئة، فهذا لا بأس به إذا اتفق في النهاية على أحد البيعين. ومثل أيضا أن أقول لك تخيط هذا الثوب لي، فإن خطه اليوم فلك 10 ريالات يعني عاجل، وإن خطه غدا فلك 5، فهذا أيضا لا بأس به، والإمام أحمد نص على جواز مثل هذا. طيب، ومثل أيضا من البيوع المنهي عنها للربا بيع الدين بالدين، وإن كان حديث بيع الكالي بالكالي لا يصح عن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني اتفق العلماء في الجملة على معناه تحريم بيع الدين بالدين. ومن هنا يعني بحثنا مسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريها الآن البنوك الإسلامية، أنهم يبيعون لك سيارة بالتقسيط بعدما يأخذون منك أمرا أو وعدا بالشراء، ثم يبيعونها عليك بالآجل، يبيعونها عليك بالتقسيط، وتقوم أنت ببيعها على المعرض أو على غيره. وذكرنا أن الأقرب والأصح هو جواز هذا النوع من البيع على أن لا يكون الوعد الذي أعطاه الإنسان للبنك ملزما، على أن لا يكون الوعد ملزما، بل يكون من حق العميل أن يتراجع عن الشراء بعد ذلك، ولو أخذوا منه مبلغا من المال فهذا قد يكون عربونا أو أتعابا لهم مقابل ما تعبوا. أيضا بحثنا بطاقات الائتمان التي تنظم العلاقة بين المستخدم للبطاقة الذي هو العميل، وبين البنك الذي صدر البطاقة، وبين المحلات التجارية التي تقبل التعامل مع هذه البطاقات. وبينا أن هذه البطاقات الائتمانية أنواع، منها بطاقات إجرائية ليس فيها أخذ ربا ولا زيادة مال مقابل التأخير، فهذه جائزة. ومنها بطاقات يترتب على تأخير السداد فيها زيادة في المال، فهذه بطاقات محرمة لأن فيها نوعا من الربا. إذن القسم الثالث من البيوع المحرمة هو ما نهي عنه بسبب الربا. القسم الرابع ما نهي عنه بسبب الضرر، وذلك مثل بيع ما لا نفع فيه أو ما فيه ضرر، مثل بيع الحشرات مثلا، بيع الصراصير وبيع العقارب وما أشبه ذلك. فالأصل أن هذا محرم لأنه لا نفع فيه، ولهذا إذا صار فيه نفع فإنه يصبح جائزا بشرط أن يكون هذا النفع مباحا. ولهذا الحسكفي من الحنفية قال إن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع، إن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع. ولهذا أجاز العلماء مثلا دودة القز لأنه يستخرج منها الحرير، وكذا الحشرات النافعة النحل مثلا يجوز بيعه لأنه يستخرج منه العسل. بعضهم أجازوا دودة العلق، قالوا له يستخرج يعني فيها يعالج بها الإنسان يستخرج منه الدم. وهكذا الديدان، بيع الديدان من أجل صيد السمك تستخدم في يعني كطعم. فإذا نقول كل الأشياء من الحشرات وغيرها التي فيها نفع مباح فالأصل فيها الجواز إلا إذا دل الدليل على منعها. مثلا الكلب قد يستفاد منه فائدة مباحة، يكون كلب صيد أو كلب حراسة، فنقول في هذه الحالة الجمهور على أن بيع الكلاب كلها لا يجوز، للنهي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عنها عن بيع الكلاب، والحديث قال: إن جاء يطلب قيمته فاملأ كفه ترابا. فهذا أخذ منه الجمهور تحريم بيع الكلاب، فقيل بالمنع مطلقا وهو قول الجمهور، وقيل بالجواز مطلقا وهو قول عند الحنفية، يعني بيع الكلاب كلها إلا العقور، وقيل بالتفصيل وهذا يعني قول وسط، فقالوا يجوز بيع الكلاب التي يستفاد منها ككلب الصيد مثلا، وهذا قال به بعض المتأخرين من الحنابلة أيضا. قال الحارثي: الصحيح اختصاص النهي بما عدا كلب الصيد. وكذلك قال الزركشي أنه مال بعض المتأخرين من أصحابنا إلى جواز بيعه، يعني كلب الصيد ومثله كلب الحراسة ومثله الكلب البوليسي أيضا، وخصوصا إذا لم يجد من يبديلها له بغير عوض. إذا لم يجد من يبذلها له بغير عوض. طيب الهر أو القط ما حكم بيعه؟ ها؟ اختلف العلماء، هذا الصحيح. الصواب أنه يجوز، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، لأن الهر مباح الاستخدام وطاهر، فلا لا حرج في بيعه، وهو يكره في رواية عند الإمام أحمد أنه مكروه ويحرم عند ابن حزم، أما الجمهور فأباحوه وهو الصواب. طيب إذن القسم الخامس من البيوع المنهي عنها ما نهي عن لوجود شرط فاسد فيه، وذلك مثل بيعتين في بيعة على التفسير السابق، ومثل الاستثناء غير المعلوم، أن أبيعك مثلا هذه المزرعة وأستثني منها أشجارا، لكن ما هذه الأشجار غير محددة ولا معلومة، لأن هذا يترتب عليه خصومات وخلاف بين البائع وبين المشتري، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم، يعني عن الاستثناء. فنقول القسم الخامس إذن هو ما نهي عن لوجود شرط فاسد فيه، مثل بيعتين في بيعة الاستثناء غير المعلوم. إذن الأحاديث التي وردت في النهي عن بيوع هي تدور على هذه الأشياء الخمسة، إما نهي عنه بسبب وجود الغرر، أو نهي عنه بسبب وجود الجهالة، أو نهي عنه بسبب الربا، أو نهي عنه بسبب الضرر، أو نهي عنه لوجود شرط فاسد فيه. بقي القليل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. بعد خلهم بالطريق كل واحد ياخذ. نكمل الأحاديث الواردة، نعرضها بسرعة. الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن في الصحيحين عن أبي هريرة النهي عن بيع الملامسة، وذكرنا أنه يبيع ثوبا مطويا يلمسه ولا يعرف حقيقته، وكذلك بيع المنابذة وهو أن يتطارح الثوب دون نظر ولا تقليب. كذلك ورد النهي عن بيع الحصات، وقد ذكرنا في تعريف بيع الحصات صورا، منها أنه إذا نبذ الحصات إليه فقد وجب البيع، وبناء عليه يكون البيع معلقا على شرط، وهذا الراجح جوازه. ومنها أنه أي ثوب وقعت عليه الحصات وقع عليه البيع، وهنا يكون البيع وقع على مجهول. ومنها كذلك أنه يرمي بالحصات، فأيما وصلت إليه من الأرض فهو ما تم بيعه، ولا شك أنه في هذه الحالة والتي قبلها، يعني أن يرمي الحصات إلى الأرض أو يرمي وما وقعت عليه فهو المبيع، هذا لا يجوز بسبب عدم التحديد الجهالة. كذلك ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه النهي عن بيع الحاضر للبادي، ألا يكون له سمسارا، نهى أن يبيع حاضر لباد، ولا يجوز للإنسان أن يبيع للبادي الذي يقدم مثلا بأقط أو بإبل أو بغيرها، لا يجوز أن تبيع له هذه الأشياء. وعدم النهي مربوط بشروط، الأول أن يحضرها ليبيعها، فلو أحضرها لغير غرض البيع ثم بعتها له فلا بأس بذلك. الأمر الثاني أن يحضرها للبيع بسعر اليوم، فهنا دعه يبيعها، لكن لو أحضرها ليتربص بها وينتظر فلا بأس أن تقوم ببيعها بدلا عنه. الأمر الثالث أن يكون جاهلا بالسعر، لكن لو كان يعرف الأسعار فلا بأس أن تقوم ببيعها عنه أيضا. الأمر الرابع أن تمس حاجة الناس إليها، أما لو كانت حاجة الناس إليها غير ماسة فلا بأس أن تبيعها عنه أيضا. الأمر الخامس أن تقصده وتذهب إليه، أما لو جاءك وقال بعها لي فلا بأس بذلك. هذه الشروط الخمسة التي يترتب عليها النهي عن البيع. كذلك جاء في الصحيحين عن ابن عمر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وهو محرم، وإذا حصل النجش فالأقرب أن المشتري بالخيار، خصوصا إذا كان في السلعة غبن فاحش. كذلك ورد في النسائي والترمذي عن أبي هريرة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وسنده حسن وله شواهد، وقد ذكرنا قيل أن يبيعه نقدا بعشرة ونسيه بعشرين، وهذا ضعيف، وقيل أن يبيعه بعشرة صحاح أو بعشرين مكسرة، كانوا يستخدمون ألوان من يعني العمل، وهذا أيضا ليس بقوي، وإن كان هذا غير جيد غير مسموح به. وقيل أن يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا، أو تشتري مني، والصواب أن ذلك جائز، يعني من الممكن أن أبيعك هذا البيت بشرط أن تبيعني تلك المزرعة، هذا لا بأس به. وقيل إن معنى بيعتين في بيعة هو بيع العينة، وهو الصحيح الذي اختاره جماعة من العلماء، هو اختيار الإمام مالك وابن تيمية وابن القيم. وبناء عليه استبدال الأشياء الآن في محلات موجودة في الرياض وجدة وغيرها، يستبدلون الأشياء القديمة بالجديدة، يعني أعطهم مثلا الجوال القديم ويعطونك جديد بزيادة، فما حكم هذا العمل؟ نقول الصواب جوازه بناء على ما ذكرنا، لأن هذا لا يعد بيعتين في بيعة. النقطة الأخيرة البيع قبل القبض، البيع قبل القبض، هل يجوز أن أبيع السلعة قبل أن أقبضها؟ عندنا حديث رواه الشيخان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الطعام حتى يستوفيه، وقال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني حتى يقبضه. ومن هنا فإن ابن عباس رضي الله عنه قال وأحسب كل شيء مثله، الحديث رواه الشيخان أيضا عن ابن عباس، وقال أحسب كل شيء مثله، يعني مثل الطعام. ومن هنا فإن من العلماء من قال لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه أيا كان، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، يعني يقول سواء أرض أو سيارة أو أي شيء آخر أو طعام لا يجوز إذا اشتريته أن تبيعه حتى تقبضه وتستلمه، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا يصح بيع المنقول، الأشياء التي تنقل لا يجوز بيعها قبل قبضها، ولكن العقار استثناء يجوز بيعه قبل قبضه، وهذا مذهب الحنفية، قالوا يجوز بيع العقار ولو لم تقبض، لأن العقار أولا لا يتلف، الغالب أنه لا يهلك، وكذلك أن يعني العقار الغالب أنه معروف محدد، فلذلك أجازوا بيعه قبل قبضه من باب الاستحسان. القول الثالث في المسألة وهو مذهب الإمام مالك أنه يجوز بيع الأشياء كلها قبل قبضها إلا الطعام، سواء كان الطعام ربويا، قولان في مذهب مالك، فيدخل فيه مثلا الرز وغيرها من الربويات الأصناف الستة وما في حكمها، أو الطعام إجمالا، يعني ما كان مطعوما فلا يجوز بيعه قبل قبضه. وبناء على ذلك لو اشتريت مثلا رزا فلا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه، اشتريت تفاحا لا يجوز أن تبيعه حتى تقبضه إذا اعتبرنا أن المقصود الطعام جملة، لكن اشتريت سيارة ممكن تبيعها قبل القبض، أرض ممكن تبيعها قبل القبض، وهذا القول هو الراجح والله تعالى أعلم. وذلك لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالطعام، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وهذه أيضا رواية عن الإمام أحمد. وأما خلاف ذلك فالأصل فيها الجواز أولا، ومما يدل على الجواز أيضا ما رواه الشيخان عن ابن عمر أنه كان يقول أو قال للرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان يبيع الإبل بالبقيع بالدراهم ويأخذ الدنانير، أو يبيعها بالدنانير ويأخذ الدراهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا كان بسعر يومه ما لم تفترق وبينكما شيء. فقالوا هذا يعني الآن باع الدراهم بدنانير وباع الدنانير بدراهم قبل أن يقبضها، فدل ذلك على جواز مثل هذا. هذا يعني خلاصة الأبواب السابقة كلها، وبناء عليه نكون أتينا على القسم الأول من البيوع، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم سوف ننتقل إلى باب مهم وخطير جدا، وهو باب الربا، وسوف نتحدث عنه إن شاء الله في درس الفقه القادم. هنا أسئلة سريعة جاءتنا عن طريق الإنترنت، هذا أخ، أولا نشكر الإخوة المتابعين لنا، وأحدهم اقترح عمل مسابقة لهم من خلال عرض بعض الأسئلة بعد الدرس ويجيب المتابع من خلال بريده الإلكتروني، ويعلن عن الفائزة والفائزين في الدرس الذي بعده في نفس المادة. نعم هذه الفكرة جيدة، ولعلنا إن شاء الله نحاول أن نفعلها في دروس قادمة. أخ سأل عن مسألة الشراء من شركة الراجح لا لهدف الاستعمال بل لهدف بيع نقلا والتسديد أقساطا، أي الهدف الحصول على النقل، وقد ذكر أن الأقرب أن ذلك جائز خصوصا مع الحاجة إليه. هذا أيضا يسأل يقول هل ممكن أن أبيع الملابس التي تلبس في البيت ومن الممكن أن تشتريها امرأة غير محجبة، علما أني أبيعه جملة ولا أدري من المشتري، امرأة محجبة أو غيره، ما دام أن من الممكن أن يكون هناك طريقة مباحة لاستخدام هذه السلع والإنسان يبيع بالجملة فلا ليس عليه في ذلك حرج إن شاء الله تعالى. هذه السائلة أخت كريمة. أخ يقول أشرح في أحد المساجد في مصر كتاب الدرر للشوكاني ووصلت إلى كتاب الجنائز فبما تنصحني؟ لا بأس بأن تواصل ما دمت وصلت إلى كتاب الجنائز، وأنصحك بأن تراجع الكتب المعتمدة في المذاهب، لأن كتاب الدرر يعتمد على الأدلة وليس يعني متوسعا في ذكر المسائل ولا ذكر الخلافات، فينبغي أن يتحوط الإنسان في الترجيح. يقول: ما حكم بيع القطط؟ ذكرناه. وبيع الحمير أيضا جائز، ولا زال الناس يتبايعونها من عهد النبوة إلى اليوم بلا نكير. يقول: هل يجوز تخريج بعض الكتيبات لبعض المؤلفين بدون إذنه وبيعه لأحد الناشرين؟ يجوز تخريج الكتاب إذا عمل فيه عملا جادا وكان بحاجة إلى تخريج، وبيع التخريج لناشر. هل من أسماء الله تعالى المسعر؟ كلا، وإنما هذا خبر وليس اسما. هل هناك حد في الزيادة على ثمن السلعة الأصلي؟ لا، هذا يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، فما كان في العرف زيادة أو ربحا معقولا فهو جائز. قلتم أنه يشترط في السلعة أن تكون موجودة، ولكن في بعض الأحوال قد يتفق المتعاقدان على توفير السلعة في وقت محدد ويتفقان على الثمن، وقد يدفع بعض الثمن أو كله، فما الحكم؟ إذا هذا ربما يسمى الاستصناع، عقد الاستصناع، وهو عقد جائز، يعني أن أتفق معك على أن تصنع لي ثوبا أو حذاء أو حتى سيارة أو ما أشبه ذلك مقابل بشروط معينة ومواصفات معينة، فهذا عقد الاستصناع وهو جائز. وقد ذكر في الفتاوى الهندية أن عقد الاستصناع يكون أوله إجارة وآخره تمليكا، ولهذا يمكن أن يعتبر هذا دليلا أو قولا فقهيا في جواز الإيجار المنتهي بالتمليك، ولذلك بحث آخر ذكرناه في حينه. ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على المواد النفاثة الكلونية؟ هذه العطور استخدامها يعني في البدن والملابس جائز، والأصوب أنها ليست بنجسة. طيب، كثير من الناس يبيع البضاعة وهي ليست في ملكه، فما هو الحكم؟ الأصل لا يبيع الإنسان ما لا يملك إلا إذا أجازه المالك، هذا فيما يتعلق بالسلع المحددة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.